فكم من نعمة أنعمت الإخوان تقاربوا يرحمكم الله تقاربوا لأن السماع بره الشغال فإخوانكم سيحرمون الدرس فلنراعي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا نداء إلى أحبابه وأوليائه إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا معلش نتزاحم من أجل الله حتى تتنزل علينا رحمات ربنا عز وجل. وكان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا فرش عليهم غطاء عمهم من التزاحم مع بعض في المجلس كان إذا فرش عليهم غطاء جمعهم. نسأل الله كما جمعنا أحبة في الدنيا أن يجمعني وإياكم بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن تمسنا النار يا رب دون أن تمسنا النار دون أن تمسنا النار يا عزيز يا غفار. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. شغل مراوح لإخواتك عبد المنعم. ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا صل على خليلك محمد وآله وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا لنا ولإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا قريبا ومخرجا. اللهم عجل فرج المستضعفين اللهم عجل فرج المستضعفين اللهم عجل فرج المستضعفين من المؤمنات والمؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وفك أسر المأسورين اللهم وثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء دينك في كل مكان. اللهم وعليك بأعداء دينك الذين يصدون عن سبيلك ويسعون لإطفاء نورك وخراب بيوتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء دينك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك الصادين عن سبيلك الساعين لإطفاء نورك وخراب بيوتك في كل مكان. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تجعلنا من اليائسين برحمتك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأل الله أن يعتق بها رقابنا أجمعين من النيران. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله شهادة نسأل الله أن يسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على عبدك محمد اللهم بارك على عبدك محمد اللهم سلم على عبدك محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
اللهم ارزقنا الهدى والتقى يا رب. يسر الهدى ويسر التقى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اللهم أصلح لنا جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل خالص مشكور مقبول. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. نحن الليلة مع فتاوى خاصة بالعقيدة بعدما انتهينا من باب الإيمان وثمرات الإيمان ومشكلة ضعف الإيمان ومعالجاتها. وقرأت على مسامع حضراتكم في اللقاء الماضي الأحاديث الخاصة بالإيمان من صحيح الإمام البخاري. اليوم ترجمة لحقيقة الإيمان، وهي من جملة الأمور التي مرت علينا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من جملة الأحاديث. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله عز وجل أحب إليك من تجارتك ومن زوجتك ومن أولادك ومن مسكنك ومن سيارتك ومن عمارتك، وكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك، ستجد حتما إن شاء الله حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وسيفتح عليك باب الأنس من رب العالمين، فتعيش حياة المطمئنين، حياة الآمنين، حياة المتلذذين بحلاوة مناجاة رب العالمين جل وعلا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر، يكره الكفر ويكره أهله ويكره أن يعود فيه، كما بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. يكره الكفر ككرهه للحريق، يكره الكفر وأهله كما يكره أن يحرق بالنار. هذا الحديث هو مقدمة للفتاوى التي سنسمعها بعد قليل من أكابر العلماء. الحب والبغض، الدين من غير حب ومن غير بغض يفقد أصلا من أصوله. لا بد من محبة في قلبك وكراهة في قلبك، ولا بد من الأمرين معا ترجمة لحقيقة الإيمان. قال جل وعلا: محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك محمد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بهاتين الصفتين كسر الصحابة رضي الله عنهم شوكة فارس والروم، بالبغض في الله والحب في الله. هذه الآية أصل من أصول العلاقات الدولية في الإسلام. إن الإسلام أيها الأحبة ليس صلاة وصياما وحجا وعمرا وصدقة وزكاة فقط. الإسلام حركة عالمية تحكم العالم، تحكم العالم كله. والمؤمن
لا يرضى عن حياته أبدا، ولو أسكن قصور الدنيا لا يرضى، وواحد على الأرض يعبد غير الرحمن جل وعلا. إن المؤمن ليتقطع فؤاده وهو يعلم أن أربعة أخماس الكرة الأرضية اليوم تعبد غير الله جل وعلا. منهم من يعبد قطعة من الحديد تسمى الصليب، ومنهم من يعبد البقر لا زال، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الأضرحة، ومنهم من يعبد طواغيت الأرض، ممن شرعوا ما لم يشرعه الله جل وعلا. لا بد أن يترجم الإيمان إلى عمل، إلى حب وكر. أقدم لحضراتكم قبل الأسئلة في ثلاث أو خمس دقائق، وهي خلاصة البحث في هذه الليلة. أنت أيها المؤمن الكريم، أيتها المؤمنة الكريمة، إما أن نكون أمام مسلم أو أمام كافر. إن كان الذي أمامك مسلم فوجوب محبته في قلبك أمر محتوم، لا بد أن تحبه. لكن سؤال: هل يحب المسلم حبا كاملا خالصا؟ الجواب لا، حب كامل لا. المسلم لا يحب حبا كاملا إلا إذا كان الغالب على حياته طاعة الرحمن، إلا إذا كان الغالب على حياته طاعة الرحمن جل وعلا. لكن إن جمع المسلم بين المعصية والطاعة يحب ويكره. فأنت لا تحب زوجتك كل الحب إلا إذا كان الغالب عليها طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحب ولدك كل الحب إلا إذا غلبت طاعة الله على حياته ودمه. تحبه وتكرهه، تحب فيه الطاعة وتكره فيه المعصية وتقومها. وتحب ابنتك ما أحبت ربها ورسول ربها صلى الله عليه وسلم، فإن قصرت كرهت فيها المعصية وقومتها. وتحب من جارك المسلم الإيمان وتكره فيه المعصية، وهكذا. إن غلب على المرء طاعة الرحمن يجب عليك مصافاته وموالاته، واحذر أن تعادي وليا لله. والولي هو من جمع بين الإيمان والتقوى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالحرب، الله، الله يحارب من حارب أولياء. إذا وجدت مسلما غلب على ظنك أنه قد جمع بين الإيمان والتقوى ففرض عيني أن تحبه وأن تنصره. وإذا خزلته عافاك الله، خزلك الله في أحب المواقف التي تحتاج فيها إلى نصرته. أكرمك رب، وإن سترته سترك رب، وإن أيدته أيدك رب، وإن تربصت به وتجسست عليه وتحسست عوراته فضحك الله ولو في عقر دارك. احذر أن تعادي وليا لله أو داعيا إلى الله أو متكلما بكلام الله. مهما صليت وصمت وحججت وزكيت لن ينفعك هذا، لأنك عاديت أولياء. المطلوب منك أن تصافي المسلم وأن تنصره وأن تجبره. أما الكافر هو موضوع الليلة. موضوع الليلة كيفية معاملة الكفار وحكم السفر إلى بلادهم وحكم معاملتهم ومؤاكلتهم والتعامل معهم والتجارة معهم. هذه فتاوى ستأتيك بعد قليل، انتبه إلى المقدمة الأخيرة. الكافر نوعان: كافر مسالم
بيننا وبينه عقد ذم، بينه وبين الحاكم المسلم تصالح، معاهدة إنه يلم نفسه ولا يدعو إلى كفره، ولا يستر مؤمنا، ولا يحقر عبادة المسلمين، ولا يدعو إلى كفره، ولا يظهر دينه، وأن يحصر كفره على نفسه. بينه وبينه عهد ودار ليك نصراني يهودي، المطلوب الوفاء له بالعهد وعدم الغدر معه، وإذا مرض لا بأس أن تزوره، وإذا ذبحت ذبيحة لا بأس أن تطعمه منه، فهو كافر نعم ولكن لا يظلم. السؤال: هل يحب؟ أجيبوني إخوان، الجواب: لا يحب لكن لا يظلم. لا حب لكافر حتى لو كان مسالما، أيها الموحدون انتبهوا، لا حب لكافر أبدا، إن الله لا يحبه فكيف أحبه أنا؟ ومطلوب مني أن أحب ما أحبه الله، من أحبه الله، وأن أكره من كرهه الله. والله لا يحب الكافرين، لا يحب اليهود، الله لا يحبهم، الله عز وجل لا يحب النصارى، حكم عليهم بالكفر في كتابه وبين أنهم شر البرية في سورة البينة، بين أنهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر الخليقة النصارى كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار لا يحبون أبدا ولا نودهم أبدا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من كفر سواد قوم حشر معهم. لا يظلمون لكن لا يحبون، لا نحبهم لا نودهم، ما فيش حب في قلبك يجي الكافر، يوم ربنا ما يشوف من قلبك محبة لكافر يبغضك. ويا تعاسة من أبغضه الله جل وعلا، ويا خيبة ويا عار من كرهه الله، يوم ربنا ما يشوف في قلبك محبة الكافر يكرهك يطردك. الله لا يحب الكافرين، ويجب علينا جميعا ألا نحب الكافرين لكن لا نظلمهم إذا كانوا معاهدين، خلي بالك. طيب النوع الثاني: محارب. محارب رفع السلاح على المؤمنين واعتدى على بلاد المسلمين وحرق بيوت المسلمين وهتك عورات المسلمين، هذا المحارب يحارب ويقاتل، وزوجته غنيمة لك وهي ملك يمينك، إن ظفرت بها هي ملك لك، وماله غنيمة للمؤمنين. واعلموا إخواني أمر هام جدا قد لا تجدونه في الكتب المدرسية، إذا كان هناك كتب تبحث عن الدين بعدما غيروا الدين وعملوا مادة للأخلاق، أخلاق الجامعة بين النصارى والمسلمين واليهود عشان يضيع الولاء والبراء في النص. الجهاد في الإسلام ليس فقط للدفاع، لا، ده موضوع تاني، ده استفهامه دلوقتي مش موضوع ليلتنا دي. بارك الله فيك يا حبيبي، إن شاء الله ليس موضوع ليلتنا، لا،
الجهاد في الإسلام مش دفاعي، لا مش دفاعي فقط، الجهاد في الإسلام هجومي، هجومي وليس دفاعي. يعني مطلوب من أمة النبي عليه الصلاة والسلام تخرج للدعوة بس معها السلاح، معها السلاح. بعدين الأرض نصفان، أرض الإسلام وأرض كفر، أرض الإسلام أمة واحدة، تروح تخرج داعية للدعوة، أصل الدعوة هي خارجة للدعوة ومعها السلاح، ندعوهم إلى لا إله إلا الله، وإلا فالجزية، وإلا فاستعن بالله وإيه وقاتلهم. مش دفاع بس، مش دفاع. ليه؟ لأنه مطلوب من أهل الإيمان ألا يوجد شبر على الأرض وفيه من يعبد غير الرحمن جل وعلا أبدا أبدا. ولذا الإسلام انتشر بالسيف، أيوة بالسيف، بالسيف مع الدعوة. الناس المستشرقون يهاجمون المسلمين يقولون دينكم دين سيف، يقوم المسلمون عشان يردون على هذه التهمة يقولوا لا ده ديننا دين محبة ودين سلام. لا، ديننا مش دين محبة لهؤلاء ولا دين سلام لهؤلاء. أيوة في سيف، في سيف للكافر، في سيف للمعاني، في سيف للي حجر عثرة في طريق لا إله إلا الله. عايز تكفر اكفر، تعال لبلاد المسلمين، أما أن تكون لك الغلبة والسلطان لا لا، تقطع رقبته، تقطع رقبته إذا كان عقبة في طريق الدعوة. اتصورتم انتم الموضوع ولا ما تصورتوش؟ بيعلمونا في المدارس ان الاسلام بس اذا جه عدوي يخترق بلاد المسلمين ومندافع بس عن بلاد، لا لا، ده الاسلام ان احنا نروح لهم تعالوا. ما الذي جاء به؟ والله جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. جئناكم بخير الدنيا والآخرة، تشهدون أن لا إله إلا الله، خالق هذا الوجود الله، لم يشاركه أحد، فلا ينبغي أن يعبد معه غيره عز وجل، بس دلقناكم به. إن قبلوا ده معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، يبقى لا معبود بحق إلا الله، مسألة محسوم. والله استجابوا الحمد لله، خلاص احنا ما جئنا طلابا للحكم، خليكم انتم حكام على بلادكم، ما دام انتم مسلمين خلاص خليكم حكام على بلادكم واقيموا شرع الله في بلادكم، واحنا سايبينكم ومع السلامه. هذا هذا في الجهاد في الاسلام، هذا مش ان احتلال بلاد، لا، هذا في الجهاد في الاسلام الا يعبد الا الله العزيز الرحمن، هو ده الهدف. طيب مش عايزين لا اله، ما فيش مان، عايزين تبقوا كفر، اه خلاص خلوا بقى الطريق لينا عشان نوصل لغيركم، ما تمنعوناش ان احنا ايه نصل الى غيركم، خليكم كفار تعالوا كده، لا اكراه في الدين. تعال، عايز تكون نصراني خليك نصراني، عايز تكون يهودي خليك يهودي، لا اكراه في الدين، ما دام هتحصر الكفر على نفسك ما عندناش مشكله، لان احنا مش هنجيبك المسجد بالسلاح ولا نجيبك بالعنق ولا المدفع ولا الرشاش، لازم تيجي وتثبت للرحمن بحب لهذا الاله. طيب رفض، قال لا، ولا لا اله الا الله ولا جزية ومش هنسب، يبقى هنا وجب الايه القتال، وجب الايه القتال، هذا هو المحارب. يبقى الكافر نوعان، مسالم معاهد، هذا لا يظلم لكن لا يحب، والكافر المحارب يحب، يحب لا يحب ايضا، ولكن اضاف الى عدم المحبه ايه وجوب مقاتلته. بس استمع بقى على ضوء هذا الكلام الى هذه الفتاوى. السؤال يمكن قديم شوية، بيقول له ما السبيل لمولاة إخواني المسلمين في فلسطين والصومال والبوسنة والهرسك؟ طبعا اتنست البوسنة، خلاص اتنست، ما هو البلاء شديد في العالم، بلاء شديد بالبوسنة لكوسوفو والألبانيا وأفغانستان، ومع الدس سنة بقت العراق، وربنا يسر على سوريا، وبعدين نسأل الله العافية، ما هو البلاء شديد على هذه، معلش ما تيأسوش، رحمة ربنا واسعة ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ف فقال هنا نعم المسلمون في أي مكان تجب محبتهم في القلوب والإيتمان والدعاء لهم بالنصر وكذلك مساعدتهم بالمال عبر الوسائل المعدة لذلك. فمن أراد الإحسان إلى هؤلاء فليدفع مالا ويكتب أنه للجهة الفلانية أو يبلغ هذا المال يبلغ أن هذا المال لإخواننا في فلسطين في البوسنة في الصومال. طبعا إذا علمت أن في قنوات هتوصل إيه المال إلى إخواننا. ولكن هناك واجب طبعا أكبر على الحكام وعلى الأمة أن الأمة تتحد ويرفع راية الجهاد ونتوكل على الله. مش شرط نكون قديم في القوة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سؤال هل يحكم بالنار على من عرف من خلال سيرته؟ سؤال يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد بلد في بولندا وهم يحسنون جوارنا ويعاملون معاملة طيبة. طبعا الكلام ده كان قبل أحداث سبتمبر. أما الآن ففرنسا تخترق بيوت المسلمين الساعة 2 بالليل وتقبض على الـ على الـ على الأحباب. وكذلك في أمريكا وفي إنجلترا الوضع تغير طبعا. لكن السؤال هنا قبل أحداث سبتمبر. يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد في بولندا هم يحسنون جوارنا ويعاملون معاملة طيبة ونحن كذلك، هل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليا ومجالستهم ومؤاكلتهم رغم أنهم يحترمون ديننا فلا يفعلون شيئا من المنكرات بحضورنا؟ هل يجوز مخالطتهم؟ الجواب لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران. انتبه، لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يحسن إليه ولا يساء إليه ولو كان كافرا. يحسن إليه ولو كان كافرا لكن لا يطمئن إليه ولا يؤتنس به. خلي بالك نحسن إليه. نعم أنا قلت لك كان عبد الله بن عمر إذا ذبح له شاه يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فالجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق. مين؟ المسلم القريب له ثلاثة حقوق، مسلم وقريب ودار، صح؟ طيب وجار له حقان، مسلم عادي مسلم غير القريب له حقان، حق الايه الاسلام وحق الجوار. طيب مسلم له حق وجار له حق واحد غير المسلم اللي هو الكافر. نعم الكافر له حق واحد. سبحان الله، وهذه من سماحة هذا الدين. جار له سبحان الله غير مسلم له حق في الإسلام. طيب بأن نحسن إليه ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار. أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر أو أن ينبسط معه أو أن يأمنه أو أن يختلط به، لأنهم قد يؤثرون ولو على المدى البعيد عليكم وعلى ذريتكم. وهذا واقع ولا مش واقع؟ أكثر الإخوة هنا في المعادي جالهم جوابات تدعوهم إلى أن الإله عيسى بن مريم. معظم الإخوة في المعادي خذوا العناوين منين وتعرف كيف وصلتهم هذه الخطابات؟ ناس شغالة بقى. سؤال، ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله؟ الجواب، إذا استقدمناهم وأعطيناهم الأمان لا يجوز أن نعتدي عليهم أو نضرهم، بل يجب العدل حتى يذهبوا وينهوا عقدهم ويذهبوا إلى بلادهم لأنهم دخلوا بأمان. ونحن استقدمناهم فيجب أن نتعامل معهم بالعدل ولا نظلمهم ونعطيهم حقوقهم. أما محبتهم فنحن لا نحبهم، لكن كوننا نبغضهم لا يقتضي أن نظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: لكن في المستقبل يجب أن ننهي استقدامهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في البلاد الأخرى. وهذا السؤال يأتي بتفصيل آخر بعد قليل فانتبه. سؤال: يكثر بيننا الكفار والمشركون ويكثر التعامل معهم في بيع وشراء، فما حكم ذلك وما حكم أرباح تجارتنا؟ الجواب: التعامل مع الكفار من المشركين والكتابيين وغيرهم إذا كان من التعامل المباح الذي ليس فيه ربا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسب المحرمة لا بأس به، يجوز التعامل، فلا بأس أن نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما أباحته الشريعة. أما التعامل مع الكفار فيما حرم الله من الربا والمكاسب المحرمة فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به، لا مع الكفار ولا مع المسلمين. ما رأي فضيلتكم في من يتقرب إلى الكفار ويواليهم بحجة أنهم يفهمون في أمور المادة أكثر منه؟ الجواب: التودد إلى الكفار لا يجوز، لا تجوز محبتهم في القلوب لأنهم أعداء الله ورسوله، تجب عداوتهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه حقيقة الإيمان. فلا يجوز للمسلم أن يحب الكافر، أما التعامل معه في الأمور المباحة فلا بأس، إذا كان الكافر عنده تجارة تبيع معه وتشتري لا بأس بالبيع والشراء، هذا من المعاملات المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، اشترى منهم، استدان منهم، كذلك إذا كان عندهم خيرات في بعض الأمور ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها فلا بأس أن نستفيد من خبراتهم، لكن لا نحبهم ولا نواليهم، إنما نؤاجرهم أجرة يؤدون لنا عملا بالأجرة مع بغضهم ومع عداوتهم. والأمة بشبابها وعلماء مش محتاج، والحضارة الأوروبية قامت على أكتاف المسلمين. وإذا أردت أن تعلم هذا بالدليل فاقرأ كتاب معالم الحضارة الأوروبية وآثر المسلمين فيها، معالم الحضارة الأوروبية وآثر المسلمين فيها للشيخ ناصح علوان رحمه الله رحمة واسعة، بيّن في هذا الكتاب كيف أن المسلمين هم الذين صدروا الحضارة إلى أوروبا، وكيف استفادت أوروبا منهم عبر التجار وعبر المسلمين في الهند والجغرافيين والفيزيائيين والكيميائيين المسلمين والأطباء المسلمين. اقرأ هذا الكتاب يعطيك الدليل أن أوروبا ما قامت حضارتها إلا على أكتاف المسلمين. ولو أن المسلمين احترموا أهل العلم في بلادهم، أهل الاكتشافات، أهل فتح الله عز وجل عليهم في مجال الهندسة والطب والضوء والصواريخ والمدافع لا تكونت أمة يرهب جانبها. ما حكم من خاف من اعتداء الكفار والمشركين وجاملهم في بعض أفعالهم المنكرات خوفا منهم؟ هل يجوز أن يظهر المسلم بعض المنكرات لأنه يخاف من اعتداء الكفار؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه أو أن يوافقهم في أفعالهم، لأن أفعالهم ربما تكون كفرا وشركا، فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على ذلك.
جزاك الله خيرا يا عم الشيخ فوزي، هتموتني ولا يا شيخ فوزي؟
ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم، لا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل، هذا هو إظهار الدين. فإذا كان لا يستطيع ذلك وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار. وحالة الإكراه لها حكم خاص، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هدى مصيبة أن يشرح بالكفر صدرا. وحالة الإكراه على مستوى الأمة، أجازت لنا الشريعة على مستوى الأمة أن نظهر للكافرين غير ما نعتقد باللسان، بس باللسان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. من يفسر لنا هذه الآية؟ ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني باللسان نوافقهم باللسان، أما بالعمل لا. سوف نتعدي من هنا، لا تضرب إخواننا وناخذ 4 مليار ولا 30 مليار ويضربوا إخواننا، هذه موالاة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما اللسان فنعم، ممكن نوافقهم باللسان إذا كنا في حالة استضعاف، أمة تعبانة مش قادرة تقاوم، ممكن توافق الكفار باللسان فقط. نشوف جمال الآية دي، أنا ذكرتكم بها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، جاية بعد إيه؟ قل اللهم مالك الملك، يعني إذا كنتم عايزين العزة تعالوني أنا وأنا مالك الملك. قل اقروا معايا الآية دي بقى والله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يا سلام، هل عرف المسلمون ربهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله آيات آيات، الواحد بيتحسر لما بيقراه، بيتحسر لأنها ملهاش واقع في الأم. القرآن بس يتلى كده في المساجد في الدروس في الخطب، لكن واقع الأمة. طلبنا العزة من غير الله فأذلونا، كانوا سبب خذلاننا والعياذ بالله. هو كده اللي بيعتمدش على ربنا، ربنا بيجعل من أحب شيئا. يا إخوان أكثر، اسمعوا يا إخوان، الله يبارك فيه، اسمعوا يا أخواتي، اسمعوا هذه الجملة وكفاية عليكم الأولاد، يخرجوا بها وانسوا كل حاجة هقولها. من أحب شيئا أكثر من الله عذبه الله به، ربنا يعذبه بيها بالشيء ده. حبنا أمريكا أكثر من ربنا وربنا أتعسنا بها، حبنا روسيا أكثر من ربنا أتعسنا بها، رحنا شرق وغرب حيارة حيارة حيارة. يا جماعة ما الدين واضحة قدامكم، نحيتوا دين ربنا عن الساحة ينصركم إزاي؟ الكافر بيحاربنا بالدين، مش بيحاربنا بالدين. يقول لك الروح القدس قالوا في المنام، قال له روح يلا اغزو بلاد المسلمين، مفيش وقت، طهر الارض من الاشرار. خلي المسلمة تخلق حجابها ويشرب المسلمون الخمر ويأكلوا الخنزير، يلا اطلع بسرعة. يقول كندا بيعلن، هو مش كلاما. واليهود انتوا عارفين بيعملوا في المسلمين ايه، ولا اسمع مذابح صبرة وشتيلة، لا اله الا الله مذابح. وقول لك كانوا بيحطوهم كده ويضربوهم ويمروا عليهم تاني مرة يضربوهم، خايفين يكون مقتلهم واحد لسه من المسلمين حيا، وثلاث اربع مرات يمر عليهم يتأكدوا ان الكل مات. حرب على العرض وحرب على الارض وحرب على البلاد والعباد. واحنا نقول الدين لا، احنا فرعنا يا الهي يا رب يا رب اسمع كلامنا عبادك، يا رب بلغ عنا فإنا ضعفاء، يا رب يا رب بلغ عنا فإنا مساكين، يا رب بلغ عنا يا حي يا قيوم، افتح لنا مغاليق القلوب واشرح صدور عبادك بهذا الكتاب يا رب العالمين. ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وتهنئتهم في المناسبات؟ خلي بالك بعد اخر سؤال بين ولا ايه ده؟ طب خلي الجواب انا ارجع له بقى السؤال ده عشان ليه تعليق على شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين، ليه تعليق عليه، خليه دلوقتي ده انا راجع له. طيب سؤال، ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب او القتل؟ هل يجوز قتل الكافر في بلاد المسلمين؟ الجواب، لا يجوز الاعتداء على الكافر اذا دخل بلاد المسلمين بالامان والعهد، لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين، فالله سبحانه أمرنا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. وأما إذا ارتكب شيئا يقتضي العقوبة فإن الذي يتولى عقابه هو والحاكم ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يخل بدين الإسلام أو يضر بأحد من المسلمين فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازاة هذا المعتدي. سؤال، هل يجوز للمسلم أن يسكن مع نصراني في غرفة واحدة لظروف العمل؟ الجواب، الأفضل ألا يسكن مع كافر ولا يخالطه، فإن كان هناك ضرورة فلا مانع من ذلك أن يسكن المسلم مع نصراني إذا كان هناك ضرورة، وأن يأكل معه أيضا بشرط أن يحافظ المسلم على دينه. سؤال، ما حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكنة والاستيطان؟ العشاء خلاص، أذن ونأخذ سؤالين ثلاثة ونرجع بقى للموضوعنا اللي احنا ننبه عليه بقى. اخ يسأل ارجو توضيح موالاة الكافرين باللسان الا ان تتقوا منهم تقى، يعني باللسان، يعني مثال بسيط، امريكا نسأل الله العافية طالبت حسن مبارك يقبض على الشيخ جابر، ماشي، ام حسني يقول له حاضر انا هطلع لك عيني بس بالكلام بس خلاص باللسان، مفيش حد يمر من عندك للعراق، حاضر يا سلام، عينينا ما ينفس باللسان بس باللسان. الله يكرم مثلا، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، نجينا من شر الاشرار واحفظنا يا رب اياك بعينه التي لا تنام. لا، الاخوه اللي راحوا يجاهدوا في العراق السواقين اللي بيوصلوهم بيسلموهم للامريكان في مقابل الواحد 300 دولار. يعني هتقول ايه، فين بغض الكافر؟ هو اللي اصابنا ده من مين؟ من انفسنا احنا، فينا خونه وفينا عملاء وفينا. ما يقدروا علينا والله ابدا، ما يقدروا على أهل الإيمان، لو وجد أهل الإيمان صح، لو وجدوا والله ما يقدروش على مهما مالك وإن ملك الأجواء فنحن معنا رب السماوات والأراضين عز وجل لا يهزم أبدا وإن جندنا لهم الغالبون. إنما خيانات يا حبيبي خيانات. زكاة شباب رايح يبيع نفسه لله خلاص ودع أهله وزوجته وقال لها إلى الملتقى عند عرش الرحمن والسلام عليكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لقاءنا إن شاء الله يوم الأيام. رايح يبيع نفسه لربنا تسلمه الكافر $200 والله العظيم السواقين اللي هم في العراق اللي في العراق يعني عدوا من سوريا ويركبوا بقى من عشان من حدود يخدوم ومساكين مش عارفين الأماكن ولا عارفين أي حاجة داخلين حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الصف عايز يتغرب الخالص يتغرب الخالص ونص الشعوب مخابرات. تروح اي بلد تلاقي نصها مخابرات اي بلد تنزل فيها في العالم سواء مسلمة ولا غير مسلمة زي ما نصكوا كده مخابرات. انت بين مخابرات عليا ليه؟ انا معايا ايه؟ قنبلة تحت اللحية؟ ايه ده اخويا ده؟ شوفوا بتوع الفيديو وبتوع السينما وبتوع الحرمية والزنا وبتوع الدعارة وبتوع البانجو روحوا اعملوا مخابرات عليهم استخبارات. شوفوا الشوارع اللي اتملت ظلما وفسادا. شوفوا الفرح افراح نازلين نصلي الفجر اول امبارح والله ما عرفنا نصلي والله ما عرفنا نصلي. انا صليت السجدة الانسان والله ما خشعت في آية واحدة والله قلبي ما حضر في آية واحدة ولا آية الفتحة والسورة ويلا بسرعة مش قاس ودانيا خلاصة تنفجر لحد بعد الفجر. ما تروحوا يا شرطة هناك قاعدين هنا ليه؟ روحوا ما تخافوش من الشداد نوريش حاجة سيبوا المساجد ما تخافوش روحوا شوفوا الضايعين دول والصيع دول شوفوهم أدبوهم وين هنا دي؟ ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم؟ الجواب زيارة الكفار من أجل دعوتي من الإسلام لا بأس بها. خلي بال زور كافر جنبك نجرش حاجة اعمل بينك وبينه خط اعمل بينك وبينه خط قد جنبك نصراني أي ملة اعمل خط عشان تقدر تتكلم عشان يقبل منك مش ممكن يقبل منك وانت ما. لكن لا تبدأه بالسلام عشان احترام كلام النبي بس لا تبدأ المشرك بالسلام. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره لا تبدأ المشركين بالسلام واضطرهم إلى أضيق السبل. لو انت وهو في طريقين في طريق اخذ انت الطريق واضطر هو للأضيق اما تلقى عليه السلام لا. لكن ازاي حالك عامل ايه زي ولادك سلام لا سلام لا ابدا. هو لو قال لك السلام قول السلام عليكم قول وعليكم ازاي حالك عامل ايه ممكن تزور وتدعو تاخد معك كتاب الغفران بين المسيحية والاسلام تدعو تاخد معك الأجوبة الفاخرة رسائل الشيخ ديدات تروح تدعو بس تعد نفسك الاول تعد العدة عشان تحضر الإجابة على كل شبهة. زيارة الكفار من أجل دعوتهم لا بأس بها فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى الإسلام وده في صحيح البخاري وزار اليهودي ودعاه إلى الإسلام وده برضه فين صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. أما زيارة الكافر للانبساط له نسهر الليلة سهرة لا عيب عليك والأنس به لا فإنها لا تجوز لأن الواجب بغضهم وهجرهم. ويجوز قبول هداياهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا بعض الكفار مثل هدية المقوقس مالك مصر
ولا تجوز تهنئتهم بمناسبة أعيادهم لأن ذلك موالاة لهم. طيب خلي الجملة دي بقى نرجع لها دلوقتي. حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد الاستيطان فيها. الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لمن يقدر على إظهار دينه أو لضرورة، ضرورة علاج أو ضرورة طلب علم ما يكونش موجود في بلاد المسلمين، تروح تحصله لا بأس. أما السكنة فهي أشد. السكنة بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، حديث في سنن أبي داود والترمذي، والترمذي في سننه من حديث جرير بن عبد الله، والنسائي في سننه أيضا. نهى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين خلاص. يا لكن إذا كان في إقامة مصلحة شرعية كأن يدعو إلى الله سبحانه، ويكون لوجود بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دين ونشر الإسلام، فهذا شيء طيب لهذا الغرض، وهو الدعوة إلى الله سبحانه ونشر دينه وتقوية المسلمين الموجودين هناك. أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين. سؤال: معنى هذا أنه لو كان مثلا لغرض التجارة هل يجوز؟ يجوز السفر لبلاد المشركين بشرطين: بشرط أن يكون هذا السفر لحاجة، وأن يكون قادرا على إظهار دينه، يروح يشرب الخمر يأكل خنزير هناك لا، أو يشتغل يمسح الأطباق في كذا، عيب يا مسلم عيب، ده أنت عزيز عزيز مش عشان دولارات تبيع دينك، عيب. طب بيع فول هنا هتكسب، بيع بليلة تكسب هنا. سؤال: زوجي يصر على أن أسافر معه إلى خارج البلاد لدولة أوروبية لقضاء الإجازة هناك، أنا لا أرغب بالذهاب إلى بلاد الكفار ولا أريد أن يذهب وحده، هل يلحقني إثم لمعصية زوجي عند ذهابي معه؟ الجواب: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في السفر في هذه الحالة لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. آخر سؤال: لا مش آخر سؤال، وسؤال عجيب قوي. هنا أبويا فوق الستين ويريد أن يذهب إلى بلاد الكفار ليمتع نفسه، فوق الستين، ده في عالم قد كده هم عايشين اللي على أموال المسلمين، في كل حاجة، في كل حاجة أموال المسلمين، والله لو صحبت الأموال لشحتت أمريكا، شحتت، بيحاربونا بفلوسنا، فلوسنا اللي لو أخرجوا الزكاة منها، زكاة البترول بس الخمس، إذا كان بقى في بترول بقى، إذا كان بقى في بترول الخمس، ما تلاقيش فقيرا على وجه الكرة المسلمة، والله اللي أصبنا ده من أنفسنا. النهاردة غلابة ناس بتقعد بالشهرين ما بتاكلش اللحم، لا يعلم بحالهم إلا علام الغيوب جل وعلا. اسكت يا شيخ، ربنا يعجل فرج هذه الأمة يا رب، يرزقها إمام صالح زي صلاح الدين، يا حي يا قيوم استجب يا ربي. اوعى تستهينوا بالدعاء ده في مجلس كريم زي ده، والله تقول أمين من قلبك وهو قريب مجيب. اللهم ارزقنا إماما كصلاح الدين يجمع شمل هذه الأمة يا رب، اللهم استجب يا حي يا قيوم، اللهم استجب يا رب. اوعى تظن ان الدعاء هيضيع أبدا ولو بعد حين إن شاء الله. طيب الولد بيسأل: إذا أنا منعت أبي من السفر أكون عاقا له؟ الجواب: يجب عليك مناصحة والدك عن السفر إلى بلاد الكفر وحثه على التوبة، إذا كان بإمكانك منعه وجب عليك منعه، لأن ذلك من أجل مصلحته ومن التعاون معه على البر والتقوى ومن إنكار المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع منعه فيكفيك مناصحة والإنكار عليه. على كل حال مناصحتك له ومنعه إن أمكن هو من أعظم البر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالمه ظالم كف على إيده، وبالوالدين إحسان. أو أما تمنعه من المعاصي أحسنت ولا أسأت؟ أحسنت. هنا عن سؤال عن صحبة الرافضة. الرافضة دول الشيعة يرفضون إمامة أمير المؤمنين عمر وأبي بكر، وإذا راح هناك المدينة يتف على قبر أبو بكر وقبر سيدنا عمر رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم. إن شاء الله في ليلة أحكي لكم عقيدة الشيعة دي عشان ما تتغروش بالشعارات اللي بتسمعها من إيران. دول كذابين كذابين، دول شر علينا من غير المسلمين، لأن إحنا عندهم أشرار لو طالوا يقطعوا رقابينا هيقطعونا. اللي أنت بتسمع عنهم الشيعة دول اللي ظهروا اليومين اللي فاتوا قال إيه بيضربوا رؤوسهم ومش عارف إيه وحزانة على مقتل الحسين. اللي جاب الحسين دلوقتي رضي الله عنه، ما تشوفوا مقتل الآلاف في العراق، ما تشوفوا مقتل الآلاف في البوسنة وألبانيا، فاضيين. سيدنا الحسين انتهى عصره خلاص، حبه في القلب وندرس حياته ونسير على منواله نؤلهه. إن شاء الله في ليلة بحكي لك حكايتهم دول، دول مصيبة دول، ربنا ينجينا والله العظيم يا شيخ. هل صحيح أن اسمع السؤال ده مهم جدا، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى قبل وفاته ألا يجتمع في أرض الجزيرة دينان؟ صحيح؟ الجواب نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، رواه الإمام مالك في الموطأ وصحيح مسلم. وللفائدة انظر إلى ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب خصائص جزيرة العرب. نعم لا يجوز أن يبقى في الجزيرة دينان. ونقول إيه بقى في 50,000 أمريكي اللي على حدود ال، ربنا ينجينا. هل يجوز دخول الخادمات والسائقين غير المسلمين الجزيرة العربية؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز دخول الكفار إلى الجزيرة العربية بمعنى أن نستقدمهم ونوليهم أمورنا وسرائرنا ونطلعهم على أحوال، هذا لا يجوز لأنهم أعداء. استخدام الأيدي العاملة من الكفرة هذا أمر لا يجوز، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذه إعانة للكفار على المسلمين، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من غير المسلمين تقربونهم إليكم، لا يجوز. لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم. ودوا ما عنتم، ودوا إدخال المشقة عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده كلام مين؟ مين اللي يقدر يقول لك على نفسية اللي قدامك؟ أنت تعرف نفسيتي ولا أنا أعرف نفسيتي؟ ربنا بيطلع إيه؟ دواخلهم. سبحانه. قد بدت البغضاء من أفواههم، أو قالها بوش ولا ما قالهاش، وما تخفي صدورهم أكبر. سبحانك. وثانيا أن في استخدام إلى بلاد المسلمين أثرا سيئا على المسلمين وعلى أولاد المسلمين، وهو مما يمكن الكفار من بث شرورهم وسمومهم. الأمر الثالث أننا نحرم إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة التي هي بحاجة إلى هذه الأموال. فعلا تلاقي يعني مسلمين غلابة ومساكين في البلاد ويروح يجيبوا كفار 500 ريال 400 ريال.
سؤال
بتاع المهدات، نحن داخلين عليها بقى خلاص نختم ليه. أما بالنسبة لتهنئة الكافرين بأعيادهم فلا يجوز. قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، يفسر هذه الآية ترجمان القرآن
ترجمان وترجم وترجمان بفتح التاء وضم التاء. وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يفسر لنا هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور قال لا يشهدون أعياد الكافرين. طيب ازاي يا عم الشيخ انت بتقولي لو مريض لنا لو مريض لهم مريض نزوره، لو في كرب وضيق نروح له، وبعدين دلوقتي بتقول لا نهنئهم في أعيادهم؟ أو في فارق، في فارق بين الصورتين. الصورة الأولى حق الزوار، لكن الصورة الثانية إقرار منك وإمضاء واعتراف أنهم على الحق. المعنى ما أقول له كل سنة وانت طيب، يعني إقرار مني أنه على دين الإيه؟ الحق. وذلك الأمر الوحيد اللي ما يحلش لك أن أنت تفعله في الزوار، عدم تهنئتي، إلا في حالة واحدة معك حجتك، حجتك وداخل عليه، ممكن أقولها تجاوزا كل سنة وانت طيب، بس أنا جاي أدعوك إلى أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله، وعندكم النصوص بتقول كده، ولكن أفعل هذا بقدرة الذي أرسلني، وأنا مرسل، إني صاعد إلى إلهي وإلهكم، إلهي وإلهي، كما أنه إلهكم هو إلهي، ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث. وما جاءت على لساني أبدا حتى في الأناجيل المحرفة، أبدا حتى في الأناجيل المحرفة ما جاءت على لساني المسيح أنه ثالث ثلاث، ده من كلام بولس، من كلام شاؤول اليهودي الخاين اللي دخل النصرانية وأفسد عقيدته. فإذا كان معايا الحجة أدخل، معيش الحجة لا يجوز لي أن أنا أهنئ. أما عيد القيامة بقى اللي احتفلوا به، ما احتفلوا ليس بعيد القيامة، ها؟ خلاص خلص. يعني ايه عيد القيامة؟ انتوا مش عارفين؟ لا انتوا عارفين، ما احنا درسنا الكلام ده وتنسين كتاب الاجوبة الفاخرة، تنسيت انه مات وقام، يوم ما قام بقى هو يوم الايه؟ القيامة، هو يوم العيد، يحتفلون بهذا اليوم اللي قام فيه من القبر وصعد الى السماء. طب هو مات؟ لا، في عقيدتهم، في عقيدتهم مات. نقول لهم وفي اله بيموت؟ يتوحد الله، اي عقل يعني، اي عقل في القرن الكام وعشرين دلوقتي؟ 21 يقبل ان يموت الهه؟ لا اله الا الله. ومن الذي كان يقوم بشؤون عالم الانسان والجن والحيوان والحشرات والحيتان في البحار؟ من الذي كان يدبر شؤون الخلائق؟ وبعدين تعالى بقى للشيخ ديدات، ومات الشيخ ديدات الله يرحمه، انا سمعت انه مات، ما اعرفش مات، وكان بيقولوا مريض في السعوديه. المهم ان كان حيا نسال الله ان يشفيه، وان كان ميتا نسال الله ان يجزيه خيرا وان يرفع درجاته. يقول لهم تعالوا بقى، انتم بتقولوا انه مات وقام، ونحن ندلل لكم من خلال نصوصكم انه ما مات، ما مات يعني ما صلب، ويستشهد بنص ورد عندهم. احنا ذكرتكم بالموضوع ده سابقا، وكرر حتى يعني التكرار يعلم الشطار. فإذا وربنا يبارك فيكم ويحفظكم عزكم الله. بيقول بقى ايه اما طلبوا منه آية، طلبوا من المسيح آية، فقال جيل شرير اقرأ هذا الكلام في كتاب مسألة صلب المسيح. مسألة صلب المسيح اقرأ، مش عشان تعمل فتنة بينك وبين النصارى. الفتنة نائمة ملعون من أيقاظها. احنا مش دعاة فتنة، نحن دعاة انقاذ، نحن ننقذ هؤلاء، نواجب علينا نناصحهم. علماء الأزهر مسؤولون أمام الله عن كل نصراني يموت في البلد دي، والله مسؤولون أمام الله عن كل نصراني يموت، وأكثر الناس حرجا أمام الله يوم القيامة علماء الأزهر، لأنهم ما قالوا للكافرين يوما تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الشيخ ديدات راح لهم الله يبارك له، عمل مدرسة في جنوب أفريقيا طلع منها دعاء للعالم، وراح ناظر السويد، وراح عمل مناظرات في أمريكا وفي إنجلترا، وهذه المناظرات مطبوعة في كتب الآن موجودة، والسيديهات على الكمبيوتر. ما شاء الله، طيب ما تجيبوا الحاجات دي، طيب حاجة جميلة، خلاها في الكتب أحسن. فبيستشهد بقول لهم باقي لما طلبوا منه أيحفظ النص ده، احفظ فيه دليل أن المسيح لم يصلب، احفظ. قال جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان. يونان يعني يونس عليه السلام، خلي بقى. فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام بلياليهن يكون ابن الإنسان، يعني عيسى، يعني كما كان عيسى، كما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام بلياليهن، عيسى حيموت وهيبقى زي يونس 3 أيام بإيه؟ بلياليهن. عرفت النص؟ تاني، جين شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان. فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام بلياليهن يكون ابن الإنسان. خلاص، الشيخ الله يبارك له في هذا الكتاب اسمه مسألة صلب المسيح، وفي كتاب ثاني اسمه من دحرج الحجر، من دحرج الحجر، اقرأ هذا الكتاب. بيقول لهم بقى هذا النص دليل أن المسيح لم يقتل ولم يصلب. ليه؟ لأنه شبه نفسه بمين؟ خلي بالك، في دليلان في النص، احفظ الدليلين بس، أنا بجيب لك الكلام من الآخر، يعني من الآخر احفظ ايه الدليلين. فيه دليلان على أن المسيح لم يصلب ولم يقتل. ايه الدليل الأول؟ الدليل الأول أن المسيح شبه نفسه بيونس في بطن الحوت. طيب، ويونس كان حيا في بطن الحوت ولا كان ميتا؟ بس هذا أول دليل، هو كان حيا، يوم انتقمه الحوت كان حيا، ونادى في الظلمات فكان حيا، وقذفه الحوت وكان حيا. إذن المسيح كان في بطن الأرض إيه؟ حي. ده من خلال نصوصهم هم، احنا شريعتنا معروف، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم. الدليل الثاني باختصار ونختم، فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام بلياليهن، هذا الدليل الثاني، المسيح ما كانش 3 أيام بلياليهن. بقى في تناقض بقى في النص من وجهة تانية كمان. دليل التاني، اتقبض على المسيح متى؟ متى قبض على المسيح يا رجال؟ ايوه الله يفتح عليك، يوم الجمعة، مش بيسموها الجمعة الحزينة وانتم مش عايشين في مصر؟ السلام عليكم. يوم الجمعة، الجمعة الحزينة سموها الجمعة الايه؟ ايه الجمعة الحزينة؟ الجمعة التي قبض اليهود فيها على المسيح عليه السلام، اتقبض عليهم ايه؟ الجمعة الساعة 2 او اخر النهار او العصر. متى انزل من على الجزع او الصلب متى؟ يوم السبت؟ لا، يوم السبت يوم مقدس عندهم، فلازم ينزلوا الجثة من على الصليب قبل صباح السبت، فانزلوه من على الصليب قبل نص الليل بتاع السبت. ما كنت الساعة 10 ولا كان الساعة 11 ولا 10، احنا عارفين كنا هناك بتوحدوا الله. لان مصيبة كبيرة عند اليهود ان يسفك دم على ارض المعاد، ارض المعاد عندما تنجس، هذه حاجة. الحاجة الثانية ان العمل يوم السبت مخالف لشريعات شريعتهم محرفة طبعا، فنزلوه امتى؟ يوم الجمعة بالليل. يبقى كم ليلة أعادها وكم يوم أعادوه؟ ويوم الحد راحت مريم المجدلية تشوف الجثة ما لقيتهاش، يبقى يقينا خرج من القبر امتى؟ يوم الحد. يا رجال احسب لي بقى من الجمعة للحد ثلاث ايام بلالهن، يبقى النص صادق. ما فيش ثلاث ايام بلالهن يبقى فيه. يلا نحسب، ها؟ كم ليلة؟ ليلة السبت ويوم السبت كان في القبر، يوم وليلة وليلة الحد ادي كمان ليلة، يبقى ليلتين، ليلتين ويوم، ويوم الحد الصبح راحت ما لقيتش الجثة، يا دي يبقى ليلتين هذا، يبقى ليلتين وايه ويوم، يبقى النص كاذب ولا لا؟ كاذب. فكما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام بلياليهن يكون ابن الإنسان. سؤال يمكن يخطر على بال البعض، هل يجوز قراءة هذه النصوص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أخرج قصاصا من التوراة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وأمرني أقطع القصاص. صحيح، إذا كنت عايز تضيف لدينك من خلال نصوص نقول لك لا، اليوم أكملت لكم دينا. أما أن أنا أتعلم حجة الخصم عشان خاطر أحضر الحجة لمواجهتي، هذا مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب. وقد نجح الشيخ بذات في هذا الشأن، فعودوا إلى كتبي. الشاهد، لا يجوز تهنئة هؤلاء إلا مع البيان. وأن أفرح أفرح، نحن هنروح نرقص ده، هم أفرحهم منيلة بألف نيل وفيها خمر
وفي الكنيسة
كمان. لا، أفرح بقى أنت عايز تهديه قبل الفرح بأسبوع، ممكن تجيب له هدية، رب ما يفرح. أو بعد الفرح بأسبوع وديها له هدية. انما اروح اشاركه، ولا الجنازة لا يجوز ان احنا نقيم على قبورهم. انت مطلوب منك اذا مررت على قبورهم ان تقول ابشركم النار، ابشركم النار، ابشركم النار. ايها الاحبة في الله، هذا ديننا، اعتزوا بهذا الدين واحملوا هذا الدين. اخواني اخر حاجة ونختم، كل يوم حد الحمد لله نلتقي مع هذه الوجوه الكريمة، ولكن فين العمل بقى؟ العمل إيه للدين؟ يعني احنا بنعمل إيه للدين؟ مجتمع يوم الأحد ما شاء الله وضوء طيبة ناظرة شريقة بالإيمان، وبعدين ينفض المجلس وخلاص. ممكن أطلب من حضرتك طلب واحد بس؟ ممكن؟ الله يبارك فيك. اللهم اشرح صدور إخواني لقبول هذه النصيحة يا رب، واشرح صدور المسلمين الكافة يا رب العالمين. مطلوب نص ساعة أو ساعة تقف على نصيحة بس، تضحي بالليل بعد ما تيجي من الشغل على مهلك، تستريح تنشط، تنزل النصيحة نص ساعة بس أو ساعة. هتلاقي إخواتك المسلمين بتوع البنجو بتاع الحشيش وبتوع الأفلام السجاير، شباب يعني مساكين، انا بشوفهم لحد الفجر، والله لحد الفجر يعني. واحيانا انزل الاقي اللي متنطر ونايم، والدار يعني مسكين خد إبرة يعني عميت وبعدها بشهرين مات. والله شباب تايه يعني، وانت ربنا نور الصدور الحمد لله وتلألأ الإيمان في أفئدتكم فاحمدوا الله عز وجل. صل على النبي. تقدر عن نص ساعة دي والساعة تقدروا عليها يا جماعة؟ استعينوا بالله من غير جماعة ولا حاجة، من غير جماعة ولا حاجة نقدر عليها إن شاء الله. هننزل عن مصر معاك إزازة ريحة في جيبك ضروري، ما استطعت يعني لازم الريحة دي لأنها فتح الخط، فتح الخط معاهم. تنزل كده تطيبهم، الله يا عم الشيخ هينسجم أم بعد ما انسجم خلاص خش توكل على الله. أه حتى ما أنا داخل عشان أدعوه، وأنا داخل عشان إيه؟ إذا أنا ما ألفتش قلبه مش هيسمع مني. كن شوف الراجل يقول كنا نبس في وجوه أقوام وقلوبنا تمعنهم. أنا قلبي غير راضي، دخلت أول امبارح بس اتصرفت تصرف خطأ، دخلت محل فيديو أول امبارح الليلة اللي فاتت دي باين الليلة اللي فاتت دي صعب علي، اسمه مسلم، مسلم كاتب اسمه على المحل، صعب علي ورايح أصلي العشاء دخلت عليه ايه ازيك يا فلان عامل ايه ازاي حالك بخير الحمد لله، قلت له انا رأى ممكن تسمع نصيحة مني، قال لي اسمع، قلت له انا اخوك فلان الاول عشان تطمئن ما تخافش مني، الاعلام بيقول للناس ان دول ايه ارهاب ارهاب، حتى العيال ينادوا علينا في الشوارع الارهابي، ما في فيلم اسمه الارهابي عملوه كده يعني شوف عشان تضليل الامه. فقلت له ما تخافش مني انا اخوك فلان الفلاني وانا ساكن في المكان الفلاني بابا وطمئنه وادعي لك في الخير وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك برضواني ورحمتي وجنتي. انا مش هكمل كلامي، انا راجع بس حضرتك تجيب تليفون شمس البارودي او حسن يوسف وتتصل بيه عشان هو يقنعك، انت ممكن تقول عليا شيخ متطرف ولا حاجه ما تسمعش كلامي، اتصل بالاخت شمس ولا يوسف حسن يوسف والممثلين اللي تاب هم يقدروا يكلموك في موضوع الايه الافلام. انا لا يا عم الشيخ فيها ايه فيها ما فيهاش اي حاجه، انا مقتنع بكده. انا بصراحه اخطات خطا وما عرفتش اصلي بالناس العشاء ورجعت له تاني كمان عشان أؤلف قلبه أكتر، هو نرفزني. أنت عم الشيخ عايشين في قرن إيه؟ في عالم تاني خالص. 60% من الأفلام دي ما فيهاش حاجة. قلت له وأنا بقول له 95% منها ما فيهاش حاجة. أنت قلت 60؟ أنا بقول له 95 خلاص جدلا، ده فرض جدلي. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها وغربره للحتة اللي ما يقدرش يفلت منها. قلت له وانا بقول لك 95% ما فيهاش حاجه جدلا، بس جدلا مش حقيقي. انا سلمت لك خلاص دي حجتك وانا سلمت لك، واسال الله ان يشرح صدرك. طب وال 5% مش نبس؟ قال لي لا ما تفرجش عليها، ايه اللي يجبرك ان انت تتفرج عليها؟ قلت له بص يا فلان انت قلت 60% سامحني انت غير صادق. رحت مطلع له بقى جايب له من الرصه اللي هو ايه حطيت، بس ربنا سامحني تنفذ عشان كده رجعت له. بص دي توديها فين ودي توديها فين ودي توديها فين ومناظر بقى، تعال بص اتفرج، هل انت صادق فعلا يا اخي؟ ان كان في صدرك كراهيه لينا كاشكال، ما في ناس اول ما تشوف ابو لحيه ده بقى شافت ملك الموت بالعام والعياذ بالله، هم علموهم كده في الاعلام، في ناس كده. وبحس احيانا بحس في عيون بعض الناس يشعر بعداوه شديد، يشوف الشيطان يقول لك ايه سيب التعبان واذبح راس السني، سيب التعبان واذبح راس السني، مش عارف اعلام. وانا خطبتي هتعمل ايه قدام الاعلام؟ هتعمل ايه خطبتي ولا درس؟ انما ده زن 24 ساعه قنوات، ممكن يخاطبك قسيس وانت مش عارف لابس بدله، انت ما تعرفش.
يا فلان انت غير صادق فيما قلت، ومش عارف يعني ما عندكش قدره او صدر انك تسمع لينا. عموما انا هسيبك دلوقتي، بس انت غير صادق وانا احذرك، لو استمريت على كده اسال الله ان يعفو عنك، اخاف عليك سوء الخاتمه. دي كانت النرفزه بتاعتي. رحت اصلي ما عرفتش اصلي بالناس، ورحت راجع له تاني. الحمد لله طيبت صدر ويعني اقنعته اكثر بهدوء واعصاب هاديه، ولعل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره وان يهديه. فتعلمت درس امبارح ان احنا يعني نخلي صدرنا واسع، حاول نخلي صدرنا واسع ونلين قلوب الناس. المهم الشاهد، ناويين على النصيحة ان شاء الله نص ساعة؟ ناويين؟ والله لو والله يا اخوان انا اقسم بالله في نهاية المجلس لو كل يوم نص ساعة من كل متدين الحال هيتغير. يبقى بنعمل حاجة للدين، يبقى بنحصر دايرة المنكر، يبقى بنجدد الإيمان في قلوبنا وقلوب المسلمين. أما دروس وتنفض مفيش تقدم. أنتوا بس اللي بتحضروا، لكن معاك واحد جديد، معاك شاب عاصي، معاك أحسنت، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يبارك لك في صحبته وأن يهديه من هذا المكان. والأخت المسلمة بارك الله فيك، معاك أخت متبرجة، نفسنا نشوف متبرجات في المجلس مش بس يعني أي لا نشوف يعني ييجوا ييجوا المجلس. يعني لو تيجي معاكي أخت معاها مسكينة مريضة، مريضة لابسة بنطلون ولابسة فلنة، ودلوقتي مطلع عليهم فلنات تبين السرة. شوف الجهد، ناس شغالة. اعطوني كأسا ومغنية افعل لكم في هذه الامة ما لا تفعله المدافع. وبوش قال لهم لو انتخبتموني مجلس تاني، بيقول كلام خطير ما يتقالش لان كلام خطير، مش هقول كلام خطير يعني شديد جدا. ما هو الان يا رب يا رب يا حي يا قيوم. فالعمل يا جماعه 850 اسيس في العراق، تنصير اندونيسيا شغالين ليل ونهار هناك. العمل ايه؟ دروس وخطب. فين النتيجه؟ ها ألف أسيس، والباقي يعلمه الله، واللي خافي أكثر يعلمه الله. تقف على النصي ممكن من غير، مش مشكلة الرعاية، مش مشكلة. هي مستعدين يا جماعة؟ ناويين إن شاء الله؟ مش هقول نعاهد الله عز وجل، بس على الأقل في قلبك عزيمة نص ساعة ساعة بس على النصر، بس برفق الله يبارك فيك. ليك أخذت موعظة من موقفي بتاع امبارح ده، موعظة بالحكمة واللين، ولست عليهم بإيه؟ لست عليهم بمسيطر. يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله. نعم يا شيخ إبراهيم، شم النسيم بكرة. احنا بكره ده مش شم نسيم بقى عنك حد ورم، ده شم الفسيخ والبصل، والعياذ بالله ريحه وحشه بتبقى. ده البصل ده حلال بس مصيبه، مصيبه البصل. ثم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا وليمكث في بيته. اذا بكره ربنا يعين نصوم، يوم الاثنين نصوم سنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يعيننا نصوم بكرة حتى مخالفة لهؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت، يتحين صيام السبت ليخالف اليهود فيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. لا ما تحددش بقى بكرة عشان شم النسيم، لا ما تخصصش بكرة عشان شم النسيم، لا يكون عندك عادة صيام يوم الاثنين والخميس. نبدأ حتى اللي ما عندوش عادة يبدأ يستعين بالله. لا ما فيهوش حاجة صيام السبت. حقق الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة
أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين صيام السبت ليخالف اليهود. نعم أيوة مفرد مفرد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحم عباد المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وفك أسر عبادك المأسورين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء دينك الذين يسعون لإطفاء نورك وخراب بيوتك في كل مكان. اللهم منزل الكتاب مجلي السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا حتى تستجيب دعوتنا يا رب العالمين. اللهم أطب مطعمنا حتى تستجيب دعوتنا يا رب العالمين. اللهم إن خزائنك ملأى وأنت الغني الحميد فصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم لا تشغلنا عنك بسواك وذكرنا بك فلا ننساك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا ونسألك خير ما أعطيتنا ونسألك خير ما أعطيتنا وما رزقتنا مما نحب فاجعله بلاغا لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم افتح علينا أبواب محبتك. اللهم افتح علينا أبواب الأنس بك وأبواب الإخلاص لك وأبواب الرضا والقبول والتوفيق يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا وعقولنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن ختامنا واجعل أسهى أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. آنس تحت التراب وحشتنا ارحم تحت التراب غربتنا أمن يوم العرض عليك خوفنا وسكن رعبنا. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا أمان الخائفين أمن خوفنا إذا طال الخيام وتعبت الأقدام وعريت الأجسام ونصب الميزان. يا رب لا تكشف لنا سترا يا رب لا تكشف لنا سترا. يا من سترتنا في كل ما مضى استرنا فيما بقي يا أرحم الراحمين يا حليم يا ستير. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وارزقنا الندى الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. يا رب ما طابت الجنة إلا برؤياك فلا تحجب وجهك الكريم عنا يا رب العالمين. يا رب ما طابت الجنة إلا برؤياك فمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا نور السماوات والأراضين. مشتاقون للقائك ولكن على وزل من تقصيرنا، فازبر تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ازبر تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب التوبة والإنابة يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك، واغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين حلاوة مناجاتك وحلاوة الأنس بك يا أرحم الراحمين. يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك، فافتح علينا أبواب الذكر واجعلنا من عبادك الذاكرين. ولا طابت القيامة إلا بعفوك، فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اعف عنا يا عفو يا كريم. ولا طابت الجنة وعزتك وجلالك إلا برؤياك، فاجعلنا ممن تكشف عنهم الحجب فيتمتعون بلذة نور وجهك الكريم يا رب العالمين، دون أن تمسنا النار يا رب، دون أن تمسنا النار يا رب، دون أن تمسنا النار يا أرحم الراحمين. لا طاقة لنا بعذابك، لا جلد لنا بسخطك، لا تحمل لنا لنارك. فاللهم ونحن في هذا المجلس الكريم نرفع إليك أكف الضراعة أن تكتب لنا في هذه اللحظة عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. يا رب سلمنا من النار، يا رب سلمنا من النار، يا رب سلمنا من نارك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حبيب التوابين تب علينا يا رب، يا حبيب التوابين تب علينا يا رب، يا حبيب التوابين تب علينا يا رب.